الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قضية الحق التي عنوي رسول الإسلام بها في شعار محمد الحق والحق محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحق، ونحن في أو على عتبة ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام جعفر الصادق، اللذين يمثلان الحق الأصل والحق الفرع. الحق هو مقابل الباطل، الحق يمثل الحقيقة مقابل ما هو خطأ، الحق يمثل الواقع مقابل ما هو وهم، الحق يمثل ما يؤدي إلى تكامل الإنسان مقابل ما يؤدي إلى تسافله. حينما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه الحق، الصفة التي تجلت في رسول الله من صفات الله، الله هو الحق، ومن يكون مع الله بكله يكون سائرا في درب الحق، ويكون بالتالي هو حق من حق الله سبحانه وتعالى. الحق هو حق في العقيدة والفكر، وهو حق في الشريعة والقانون، وهو حق في السير والسلوك. هو حق في الفكر لأن الإنسان الذي يبحث عن الحقيقة يريد أن يجيب عن التساؤلات في هذه الحياة، يريد أن يتعرف على خارطة الكمال التي تحقق هدف وجوده، لابد أن يبحث عن الحق. أين هو الحق؟ حينما يؤمن الإنسان بأن الله تعالى هو واحد غني حكيم، فإنه يعلم بأنه خلقه لأجل الكمال، لأنه لا يريد شيئا لنفسه وهو غني، ولا يريد تسافلنا وهو حكيم، إذن لابد أنه يريد تكاملنا، ونحن لا نستطيع أن نتعرف على تكاملنا، على طريق تكاملنا، على خارطة تكاملنا التي تراعي الفرد والمجتمع، الجسد والنفس، الدنيا والآخرة. فإذا لابد لله تعالى أن يتواصل مع البشرية، مع الإنسانية، ليدلهم على الحق. أنا حينما أتساءل هذه التساؤلات أبحث عن هذا الحق، أين هو هذا الحق في هذا العصر، في هذا الزمن؟ أين هو الحق؟ أين هو الذي يعرفني على خارطة كمالي؟ أين هو الذي من خلاله تسير البشرية في طريق تكاملها؟ أبحث في الأديان التوحيدية، نلاحظ أن ما عرضته الأديان بغض النظر عن إيماننا به كمسلمين من خلال القرآن الكريم وما ثبت من نصوص الإسلام، هو بنفسه مدعاة للنظر. لأنه في هذا الزمن إن حدثنا البعض بأن دليل حقه هو أن النبي الذي يؤمن به فلق البحر وأصعد الماء بحجر وحول العصا إلى أفعى، هذه رواية تاريخية نحن كمسلمين إن لم نقرأها في كتاب الله تعالى كيف كنا نصدق بها؟ لو لم تثبت من خلال نصوصنا على أي أساس يجعلني ذاك اليهودي أصدق أن هناك شخصا اسمه موسى وفعل ما فعل؟ هذه رواية تاريخية تحتاج إلى إثبات، ولا يوجد في هذا العصر إثبات لها. حينما يأتي الآخر من دين آخر ليحدثني أن من يؤمن به ومن دعاه إلى خارطة الطريق نحو الكمال قد أحيا الموتى وقد شفى المريض وقد من معجزات، هذه أيضا روايات تاريخية، ما الذي يثبت أن هناك شخصا قد أتى وأحيا الموتى وأنا لم أرى ذلك؟ لولا إيماننا من خلال ما ورد من قطعيات في ديننا كيف نؤمن بذلك؟ حتى حينما نأتي إلى دين الإسلام ويأتي شخص ليحدثنا عن معجزة الشجرة ناداها فأتت إليه لتسلم عليه، أو انشقت إلى نصفين فأتى نصفها وبقي النصف الآخر، هذه رواية، هذه كلها تحتاج إلى ما يدل على الحق فيها. الميزة التي جاء بها الإسلام أن الإسلام طرح دليل الحق المعاصر في كل عصر، ألا وهو القرآن الكريم. قال: هذا كتاب الله هو دليل الحق، وإذا أردتم أن تعرفوا بأن محمدا صلى الله عليه وآله هو الحق اعرفوه من خلال القرآن، هو معجزة تدل على الحق في أي زمن، منذ بعثته، منذ أن بان وظهر مما يعتمد على إعجازه من القرآن إلى يوم الدين، لأن هذا القرآن أتى به إنسان لم يكن يقرأ ولا يكتب، وهذا ثابت كواقع تاريخي نص عليه القرآن الكريم: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. ما كنت تتلو من قبله، لو أن النبي لم يكن هكذا ما كان بحاجة إلى الصراع معه، ذلك الصراع المفتوح وتلك التهم التي اتهم بها، كانوا قالوا هذا عالم. كلمة عالم، كلمة أنه كان يمارس القراءة والكتابة وأنه اطلع على ما جاء به من الكتب القديمة، هذا كان يكفي لإبطال الدعوة. كلمة يعلم ويعرف ويمارس القراءة والكتابة كانت كلمة بالنسبة إلى مسيرة النبي، كانت كلمة حاسمة في مواجهته. ما حدا طلع قال إنه لا، هو كان يعرف الكتابة يعرف القراءة أبدا، بغض النظر عن تسميته صلى الله عليه وآله بالأمي نسبة إلى أم القرى، بغض النظر أن الكمال لا يكون بالممارسة يكون بالعلم، لأنه حينما نتحدث عن كمال النبي صلى الله عليه وآله نتحدث عن علمه، والعلم بالشيء غير ممارسة الشيء، الكمال يكون بالعلم بالقراءة بالعلم بالكتابة لا بممارسة الكتابة والقراءة. بغض النظر عن هذا، من الثابت القطعي أن النبي لم يكن يمارس القراءة ولم يكن يمارس الكتابة، إنسان عهد من كل الناس أنه لا يقرأ ولا يكتب، جاء بمعارف عالية، جاء بآيات إعجازية باهرة ما زال الإنسان إلى الآن ينشد أمامها، حتى فيما ثبت من علم حديث، وببلاغة رائعة راقية. هذه البلاغة هي التي دعت الوليد بن المغيرة الذي كان يعد أبلغ العرب، أرادوا أن تحصل المواجهة بين الوليد وبين النبي، كانوا يلجؤون إلى الوليد في أمور البلاغة والأدب والشعر، فطلبوا إليه أن يذهب إلى النبي ليرى ما عنده ليواجهه. جاء إلى النبي، النبي قرأ عليه القرآن، فرق له الوليد وانصاع له، فعلم أبو جهل بذلك، خاف أبو جهل أن يؤثر ذلك سلبا، بدل أن يقف أمام النبي أن يصبح من أتباعه، فأتاه بالمال وأغراه به وطلب منه أن يتخذ موقفا سلبيا، لكن الوليد بن المغيرة بليغ العرب قال له: ماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إنا لقوله حلاوة وإنا عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنها البلاغة الراقية التي تحدث القرآن عن تحد من الله لكل الناس، وهذا التحدي تدرج إلى أن وصل إلى سورة، ونحن نعرف أن في القرآن الكريم سورا قصيرة سطر. القرآن الكريم يقول لكل الناس يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مش واحد يأتي بسورة، مرة واحد بقول بدي كاتب واحد يأتي، لا لا لا، كلكم اجتمعوا، اجتمعوا كلكم في مقام التأليف، واعملوا لجان، واعملوا مناهج، واجمعوا من كل العالم. أتحداكم أن تأتوا بسورة من مثل سور القرآن الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه البلاغة كانت القالب لمعارف عالية، هذه المعارف التي إن اطلعنا على تلك الظروف نعرف قيمتها أكثر. هذه المعارف تتحدث في ذلك الزمن وتنطلق إلى كل زمن حول معايير هي معايير الإنسانية التي ينشد الناس اليوم بها. القرآن الكريم طرح مثلا الحكم بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل العنوان الأساس في طرح الإسلام، العدالة، العدالة الاجتماعية، هذا الأمر الأساس الذي يعاني منه الناس وتعاني منه البشرية وتطوق إليه البشرية. العدل هو الأساس في الطرح الإسلامي. اثنين، طرح احترام الحياة، أصالة احترام الحياة. مجتمع كان يأد البنات، مجتمع ما كان عنده قيمة للحياة فيما يتداول به بين بعضهم البعض، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، الحياة منا أنه قتل خير، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. النفس بالبشرية، شوفوا قيمة الحياة، وقيمة الحياة جعلها النبي أساسا لرسالته، وجعل الحياة هي الهدف لرسالته. إذا دعاكم لما يحييكم، حتى في أحكامه كانت الحياة هي الهدف. لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثالثا، إسلام القرآن، ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله أكد على تحريم الاعتداء. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. المسير فقط للحق، المدار فقط للحق، إثم، بغي، اعتداء، فواحش، كلها محرمة. حصر المسؤولية بالمرتكب للإثم في زمن كانوا يحملون العشيرة إثم من يرتكب منها ما يشنع تلك العشيرة وما يؤدي إلى ضرر بالآخرين. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كانوا إذا واحد افترضنا قتل قتيل المعركة على العشيرة، كانوا يقتلون من ينتسب إليه، فجاء الإسلام ليحصر المسؤولية. طرح القرآن الكريم، طرح دين محمد صلى الله عليه وآله دين الله، طرح أصالة السلام في المجتمع. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، الأساس هو السلم، الأساس هو السلام. الحروب هي ضرورة، لأن القوي في حجته وفي برهانه وفي دليله وفي سيره، كلما كان هناك أمن وسلام كلما تمشي وتسير إرادته في هذه الحياة. فلذلك جعل الأصل هو للسلام وليس للحرب. وأما ما يقوم به الإنسان بالنسبة لاعتداء الآخرين هو دفاع. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، بس هذا هو القتال، ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. مش الأصل الاعتداء، الأصل السلام، والحرب والجهاد هو دفاعي. وهكذا نقرأ في القرآن الكريم المبادئ الأساسية التي على أساسها يتكامل الاجتماع الإنساني، من إنسان لم يكن يقرأ، لم يكن يكتب، جاء بهذا القالب اللغوي البليغ الفصيح العالي بهذه المعارف، وجاء أيضا بمعارف التاريخ، حدثنا عما قبل آدم، وحدثنا كيف خلق الله أول إنسان، وحدثنا عن مشروع هذا الإنسان، وحدثنا عن أنبياء مضوا، كل نبي كان له قضية وأولوية كان يسير في طبقها، وعن المواجهة بين هؤلاء الأنبياء وبين أقوامهم في بيئة وظرف كان يوجد فيها أديان، عندهم كتب، عندهم حكايات وقصص الأنبياء الذين هم أنبياؤهم، ومع ذلك جاء هذا الإنسان الذي لا يقرأ، لم يكن يقرأ، لم يكن يكتب، جاء ليحدث اليهود عن قصة موسى والمسيحيين عن قصة المسيح، وجاء ليحدث غيرهم عن قصص الأنبياء التفصيلية، وهو لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب بهذه البلاغة العالية. وحتى يجعل الله سبحانه وتعالى مسارا في التاريخ لما يحصل من تطور، جاءت آيات مبهرة في قضايا علمية ثابتة. الله تعالى حينما يتحدث عن أمر معنوي يربطه بأمر أصبحنا اليوم نعرفه قانونا حقيقة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نحن بنعرف ما يتشرح الصدر لما واحد يكون مرتاح بحس انه صدره انشرح، ما في غم، ما في هم، ما في حزن، بحس من جوا شو بيقولوا بعض العوام يعني كأنه سقع من جوا، انشرح صدره، ما عنده لا هم ولا غم ولا مشاكل. وا 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 فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الإسلام بيعمل طمأنينة، بيعمل شرح صدر، ما بيعمل تعقيد. هلأ شو بيقولوا بالشرح؟ ما بيقولوا مثلا هذا النص بده شرح، يعني النص بيكون في غموض، النص بيكون بده تفكيك. الشرح يعني في وضوح، يعني في انسيابية، يعني في نوع من الرخاء على المستوى الداخلي، الرخاء الإيجابي. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. هي الشرح مقابل الضيق، ضيقا حرجا. ليش بسموا هلأ الأحراج؟ بيكونوا الشجر على بعض، بيكونوا فايتين ببعض. يجعل صدره ضيقا حرجا. هلأ واحد صورها بداخله كيف صدره، مرة واحد بيكون صدره مرتاح مشروح، مرة بيكون صدره الهموم والغموم والمشاكل كأنه فايت ببعض. بيقول لك يا خي أنا الآن فايتين الأمور ببعض. هلا هذا متضايق، احنا بنشوف ليش بيقول واحد متضايق؟ لانه يشعر بضيق، هي مقابل الشرح. يجعل صدره ضيقا، لذلك واحد بيقول متضايق. شو متضايق يعني؟ تصوروا هلا واحد مثلا حاطينه بكابين، حاطينه بمستوعب وكابسينه عمليا، شو بيشعر؟ هذا الاختناق، هذا الضيق. عم فسر شو معنى الضيق؟ انه كان جسده ضيق عليه، يشعر بهذا الضيق. هل هذا شو بيشعر؟ عرض واحد كبلوه ضيقوا عليه، شو بيشعر على المستوى الجسدي البيولوجي؟ رح يختنق، مش هيك؟ كأنه رح يختنق. هل هي مسألة مجردة، مسألة داخلية، بس بيشعر حاله حيختنق. القرآن الكريم كيف بيطرحها؟ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شو كأنما يصعد في السماء؟ من أيمتى الإنسان عرف أنه لما واحد يصعد بالسماء كلما صعد كلما نقص الأكسجين، ولما ينقص الأكسجين بتبلش حالة الاختناق إلى أن يصل إلى مرحلة لا أكسجين فيها، لا يستطيع أن يعيش وأن يحيا. القرآن الكريم لما يحكي عن ضيق الصدر، عن الضيق الداخلي، بيحكي عن الاختناق، ولكن بيحكيها بقالب علمي رائع، قالب علمي اكتشفه العلم الحديث. وكان محمد صلى الله عليه وآله يعيش في الصحراء، ولكنه يحدثنا ما تعلمه الإمام الحسين منه في دعاء عرفة حينما قال: يا من سد الهواء بالسماء. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من سد الهواء بالسماء. ما أدرى الحسين وهو في عرفة بأن السماء سدت الهواء. مين كان منهم طالع في فضاء هذا الكون كما يقال حتى يعرف بأن هناك لا هواء وإنما سدت؟ ومن علم محمدا صلى الله عليه وآله بأن الصعود في السماء يؤدي إلى الاختناق؟ وبالتالي حينما يصف الله تعالى من يرد أن يضله بأن صدره يكون ضيقا وكأنه في حالة اختناق. لا أريد أن أتوسع، عرضت مثالا عن هذه المعارف التي فيها هذه البلاغة وهذه المعاني المعنوية العالية وهذا الاطلاع على أسرار الكون. جاء به من لم يقرأ ومن لم يكتب ليدل بأن الحق محمد وبأن محمدا هو الحق. اللهم صل على محمد. وكان محمد صلى الله عليه وآله حينما جاء بهذا الحق، حينما جاء بهذا القرآن الكريم ليدل على العقيدة الحق أمام من يسأل عن الحقيقة ليكون لله حجة. كتاب الله، كتاب محمد، هو طريقك إلى الحق. وحينما تنظر إلى كتاب الله، كتاب الله يرشدك إلى أن قول محمد هو حق. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قول محمد هو حق. إذا أردتم الحق، كتاب الله، كتاب محمد هو الحق. وإذا أردتم الحق، سنة محمد هي الحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. ودلنا الله تعالى في كتابه الحق، أن سيرة رسول الله هي الحق، بأن سلوك رسول الله هو الحق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سلوكه حق، حياته حق، بل كله كان حقا. لذلك أراد الله تعالى من خلال الإسلام أن نبرز محمدا الحق. وحينما يعرف الناس كتاب الله ويعرفون محمدا صلى الله عليه وآله، إنهم سينجذبون إليه، لابد أن ينجذبوا إليه. لذلك نجد في التاريخ محاولات تشويه لسورة محمد، كما التشويه لقرآن الله تعالى الذي أتى به محمد صلى الله عليه وآله. تشويه، ساعة بيطلع هذا القس المعتوه بيحكي عن كتاب الله، ساعة أفغانستان يعتدون على كتاب الله كما قام بعض أفراد الجيش الأمريكي بذلك، ساعة بيطلع بفرنسا كاريكاتير يناهض ليشوه فكرة وقداسة رسول الله صلى الله عليه وآله، ساعة بهوليود بيطلعوا بفيلم ليشوهوا صورة رسول الله، محاولات تشويه. لأنهم يعرفون بأن محمدا إذا عرفه الناس يعرفون بأنه الحق، وبالتالي سينجذبون إلى الحق، لذلك يحاولون أن يشوهوه. وهذه القضية قضية أساسية. الإمام الخميني قدس سره حينما وقف موقفا صلبا ضد سلمان رشدي في كتاب آيات شيطانية، لأنه عرف أن هناك مؤامرة، ونحن والعالم الإسلامي مدينون للإمام الخميني. لو لم يقف الإمام الخميني وقتها لرأينا مسارا في التشويه. خافوا من الإمام، خافوا من العالم الإسلامي لأن فيه الإمام الخميني. اللهم صل على محمد وآل محمد. لذلك نرى في كل فترة تشويه وتشويه وتشويه، وهذا علينا أن نعهد. اليوم في السوشيال ميديا، في وسائل التواصل الاجتماعي، في مطابخ يحاولون أن يدخلوا إلى شباننا وشاباتنا في محاولات تشويه قد لا تكون فاضحة وظاهرة، وإنما يريدون أن يدخلوا ذلك بانسياب حتى يشوهوا قضية الحق. جاء الدين، جاء الإسلام ليطرح أن كتاب الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله، وبأن محمدا صلى الله عليه وآله، بما أنه الحق عليكم أن تعززوه، عليكم أن تظهروه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ودين الحق ليظهره، ليظهره أنتم عليكم أن تظهروه، لأن الإظهار ليس تكوينيا، الإظهار هو فعل بشري، الإظهار هو فعل اجتماعي، الإظهار هو فعل المسيرة الإنسانية المؤمنة. عليكم أن تظهروه، عليكم أن تعلموه. من هنا نجد أن التعليم الإسلامية ركزت على قدوة أساس، وعلى حق أساس، على سير أساس، على قول أساس يجمعه اسم محمد. اللهم صل على محمد. وأن يتعزز هذا الاسم في أولادنا، لا يدخل الفقر بيتا فيه محمد. وأن نعزز الاسم في مجالسنا، بورك في رفقة فيها محمد، بورك في مجلس فيه محمد، وأن نعزز ذلك في قداسة اسم محمد، أن لا يمس الاسم إلا الذي كان طاهرا، وأن يعزز ذلك في الأذان بأن نذكر فيه محمدا، وفي الإقامة بأن نذكر فيها محمدا، وفي الصلاة بأن نصلي فيها على محمد. اللهم صل على محمد. أن يكون الاسم شعيرة، لأن هذه الشعيرة يراد منها أن تمثل الحق، وأن تكون القدوة للأجيال في الحق، وأنها هي مدار الحق، وهي التي ترشدنا إلى الحق، لأن محمدا صلى الله عليه وآله بعلم الله الذي علمه، لأن محمدا عرف أن هناك من هو دائما على الحق، من قد ذاب في الحق، من كان مساره مسار حق، من أفنى حياته من أجل الحق، من لم يحد في حياته عن الحق، قال علي مع الحق والحق مع علي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طرح الإمامة على أساس أنها إمامة الحق، الحق هو المدار، وأخبرنا الله تعالى بأن هذا الحق سوف يكون هو المستقبل، هذا الحق هو الذي سيظهر، شاء الناس أم أبى الناس، ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون. وهذا الحق سيكون بتعبير القرآن الكريم قذيفة الله، يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلوتها في بداية الخطبة: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ما تفكروا أنه هلأ خلقتكم بدون حكمة، أنا حكيم، خلقتكم مشروع. الملائكة حينما سألت الله بسورة الاعتراض ما كانت فهمان منيح المشروع، علم آدم الأسماء ليفهمها المشروع، أنا خلقتكم بحكمة، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. أنا لم أخلق هذا الخلق لهوا، لم أخلقه عبثا، لم أوجدكم جزافا، وإنما خلقتكم لأجل هدف، وهذا الهدف سوف يتحقق. كيف يتحقق؟ اسمعوا قول الله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بل نقذف بالحق، هذا الحق شو بيغير؟ هذا الحق مش بحاجة بنفسه لمعركة عسكرية، هذا الحق سيصيب دماغ البشرية، لأن المشكلة في البشرية في فكرها الذي قد يكون مشوها، في تفكيرها الذي قد يكون منحرفا. عليكم أن تظهروا الحق، ومن خلال إظهار الحق، من خلال بيان جاذبية الإسلام، هذا الحق سوف أجعله قذيفة. بس منا قذيفة مادية، هذه القذيفة قذيفة مجردة، هذه القذيفة ستصيب دماغ الباطل. هاي من آيات الإعجاز في القرآن الكريم، لأن نقطة الارتكاز في الإنسان على حسب ما أثبت حتى العلم الحديث وليس القلب، كانوا يقولوا القلب بالأول، بينما القرآن الكريم يتحدث عن الدماغ أنه نقطة الارتكاز. هذا الدماغ الباطل الذي يدخل إلى هذا الدماغ هو الذي يحرف الإنسان، وهو الذي يحول سلوكه إلى الباطل. القرآن الكريم يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيصيب الباطل في دماغه فإذا هو زاهق، يميت الباطل، وبالتالي يحرر أدمغة الناس من هذا الباطل، فينجذب كل إنسان وتنجذب كل البشرية إلى الحق، والحق سيظهر، والحق سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا باسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لذلك ونحن على أعتاب ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله لجاي يوم الأحد، إذا كان محمد صلى الله عليه وآله هو الرمز وهو الأسوة وهو الحق في الفكر وهو الحق في القول وهو الحق في السلوك وهو المنجى وهو الأمل وهو الذي سيحقق من خلال طرحه كل ما هدف الله إليه من خلق البشرية، حري بنا أن نبرز محمدا صلى الله عليه وآله في مجتمعاتنا في أبنائنا ليلة الأحد يوم الأحد، لأن من يفهم الحق، لأن من يتعلق بالحق فإنه ينساب مع الحق عاطفيا، لأن مسألة من مسألة عقلية. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول تفيض من الدمع لما عرفوا من الحق، تفيض من الدمع عيونهم أعينهم حينما يعرفون الحق، تفيض من الدمع لما عرفوا من الحق. حينما يعرف الإنسان الحق يتفاعل، تفاعل معه بالسلوك ليلة الأحد يوم الأحد، حتى يعيش الإنسان أجواء ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله في مجتمعنا. واحد مفروض في أسرته أولا أن يجعل هذه المناسبة تحيا بالشكل، يجيب حلوة، يزين، يقوم بما هو يمثل الإحياء الشعائري لهذه المناسبة، حتى يسأل الناس ما سبب التغير، حتى يعيش الناس بأننا نحن الذين ندين لمحمد صلى الله عليه وآله في إسلامنا وديننا وهدايتنا، والذي أوذي بما لم يؤذ به نبي قبله. نحن في يوم ولادة النبي علينا أن نعبر عن حبنا لمحمد، أطعموا على حب محمد، أسقوا على حب محمد، ائتوا بالحلوى، ضيفوا الناس على حب محمد، اجلسوا على حب محمد، تحدثوا عن حب محمد، لأن حب محمد لابد أن يترجم كي يكون مودة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعلمون الأمور. الذي بعث المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس كفرنا وموتكم صادقين ولا يدركون ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تؤدون إلى عالم الغيب والشهادة ينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما علم الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر الله أكبر سبحانه في العظيم والحمد لله والصلاة على
وبركاته على محمد. اللهم صل على محمد.